أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين. كان الكلام منا فيما تقدم من الدروس في إشكال طرحه بعضهم فيما يرتبط بالمعرفة الإلهية، بعد أن قسمنا الأقوال في إمكان المعرفة الإلهية إلى ثلاثة أقسام، قسم أسميناهم المعطلة وقسم المشبهة وقسم قلنا بين القسمين هؤلاء الذين يقولون بإمكان المعرفة ولكن بوجه من الوجوه. كان الإشكال الأساسي الذي طرحه أصحاب المعطلة وأصحاب هذا القسم أنه الإنسان حسي ويعاشر الحس ويتعرف على الأشياء بواسطة حواسه، فهو أليف الحس والحسيات، فكيف يمكنه أن يتعرف إلى ما وراء الطبيعة؟ قلنا هذا الإشكال مردود، وهنالك نوافذ متعددة لكي يطل الإنسان من خلالها إلا ذلك العالم، إلا ذلك العالم، وعددنا أربعة من النوافذ. ثم بعد ذلك سألنا هذا السؤال، قلنا ما هو الداعي الذي يدعو الإنسان للإعراض عن البحث عن ما وراء المادة؟ وقلنا أن الدواعي مختلفة، وقسم يرى أن على ضوء ذلك باختلاف الدواعي قسمنا الأصناف، قسمنا الذين يعرضون عن البحث عما وراء المادة إلى أربعة أقسام، وهم الماديون وأصحاب الكشف والشهود وأصحاب أدوات المعرفة والحنابلة وبعض الأشاعر. وقلنا هناك أنه الماديون يعرضون عن البحث عما وراء المادة لأنهم يقولون أنه لا شيء وراء المادة، العالم المادي يساوي المادة فتكون سالبة بانتباه الموضوع. وإما أصحاب الأدوات المعرفية ومن لديهم مشكلة في أدوات المعرفة يقولون صحيح هنالك عالم ما وراء مادة، لكن أكو مشكلة في المقتضي، الإنسان ليس لديه قدرة على أن يستكشف ذلك العالم لعلو ذلك العالم وسموه، فالمشكلة في أدوات الإنسان لا في وجود ذلك العالم. وقسم آخر قالوا أنه اللي عبرنا عنهم أصحاب الكشف والشهود، قالوا أيضا مقتضي عند الإنسان ما موجود، العفو مانع عند الإنسان موجود، لديه مقتضي أن يتعرف على ذلك العالم ولكنه لا يستطيع أن يتعرف على ذلك العالم لأن لديه مانع. ما هو المانع الذي يمنع الإنسان على التعرف على العالم الماورائي؟ قالوا مانعه هو أنسه بالماديات وسكونه إلى عالم المادة وانحطاطه إلى ذلك العالم، إما لو حلق بروحه وارتفع لوصل إلى مرحلة الكشف والشهود رح يطلع على ذلك العالم الفسيح. إذا لديه مقتضي يستطيع أن يتعرف على ذلك العالم وذلك العالم موجود، لكن هنالك مانع وهو أنسه بالمادة والماديات وعدم ترقيه في مراتب الروح حتى يصل إلى مرحلة الكشف والشهود. هذا القسم الثالث والقسم الرابع اللي هم الحنابلة وأصحاب الحديث، هؤلاء قالوا المشكلة عند الإنسان ليس في المانع وإنما المقتضي غير موجود. يعني هؤلاء يتفقون مع أصحاب أدوات المعرفة ويتفقون يعني يتفقون مع أصحاب أدوات المعرفة أنه المشكلة عند الإنسان مقتضي لا يوجد لديه. لماذا؟ يقولون لأنه الطريق الوحيد لمعرفة ذلك العالم هو الوحي، الإنسان لا توجد لديه آلة يستطيع من خلالها أن يتعرف على ذلك العالم، ولا طريق إليه للتعرف على ذلك العالم إلا عن طريق الوحي، فما يكشفه الوحي هو الطريق الوحيد والنافذة الوحيدة التي من الممكن للإنسان أن يطل من خلالها إلى ذلك العالم. هذا كله تقدم منا في مقام الكلام مع الحنابلة وأصحاب الحديث، رددنا بمجموعة ردود. قلنا أنه يرد على هذه الأقوال، طبعا هذه الردود قلنا غير مختصة بالحنابلة، هي شاملة للجميع. قلنا طبعا شاملة للجميع حمين بخصوصيات يعني لا تخفى عليكم، لأنه افترض احنا لما نستدل بالنقل أو بسيرة المتشرعة أخو الماديين لا علاقة لهم بالنقل وسيرة المادي، فالدليل العقلي الذي سنذكره هو الذي يسري على الماديين وغيرهم، إما الدليل النقلي يختص بمن يؤمن بالدليل النقلي. فقلنا في مقام الرد على هؤلاء الأشاعرة والحنابلة وذول أصحاب الحديث الذين يقولون أن الطريق الوحيد للتعرف على ذلك العالم الربوبي هو طريق الوحي رددناهم بمجموعة من الردود. الرد الأول قلنا أن العقل هو من ذلك العالم. أنتم تشكلون على علينا الموجه الإشكال، تقولون أن الإنسان هو أليف الحس وهو في هذا العالم، كيف يستطيع أن ينتقل إلى ذلك العالم؟ قلنا أن العقل هو هبة إلهية من ذلك العالم، فيمكن عن طريق العقل أنه الإنسان يصل إلى الله تعالى ويتعرف على صفات الله تعالى بما يناسب الإنسان وبحسب مقدرته. هذا الأول. الثاني قلنا أنه الدليل الآخر على قدرة العقل على البحث والدراسة في الحقائق هو أنه حث الوحي. الوحي حث كثيرا وفي آيات كثيرة، وصلت إلى 47 آية تحت على التعقل، و18 آية على التفكر، وأربعة على التدبر. فهذا إذا كان الإنسان لا قدرة لديه على التعقل والتفكر والتدبر في تلك العوالم، كيف يؤمر بهذه الأمور؟ فتكون يعني له هذه الآيات، يؤمر بالتدبر والتفكر والتعقل وهو ما عنده قدرة على التدبر والتفكر والتعقل في تلك العوالم. إن قلت هذه الآيات التي أمرت بالتفكر والتعقل والتدبر مختصة بعالم المادة، الله تعالى كأنه أمره أن يتدبر ويتعقل ويتفكر في عالم المادة، إما العالم الربوبي فهو محجوب عنه، محجوز عنه. نقول أنه هذا ادعاء، مجرد ادعاء لا دليل عليه، لأن الآية مطلقة تشمل العالم المادي وغيره. لذلك عبرنا أنه هذا شنو هذا، قلنا أنه تخصيص بلا دليل. ثم بعد ذلك ذكرنا دليل آخر اللي هو الدليل الثالث، أنه لو كان البحث في هذه العوالم ممنوع محظور، الإنسان لا قدرة لديه، فلماذا القرآن ذكر هذه الاستدلالات؟ القرآن في آيات كثيرة أو في آيات متعددة عندما يذكر الأمور العقدية والأمور المرتبطة بالساحة الربوبية يذكر دليل معه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، أو لو كان العقل البشري غير قادر على إدراك تلك العوالم ولا طريقة له إلى التحقق إلى تلك العوالم ولا نافذة له، والعقل غير قادر على إدراك تلك العوالم، فما معنى أن يذكر القرآن هذه الأدلة؟ لماذا يذكر هذه الأدلة؟ فنفس ذكر هذه الأدلة دليل على أن العقل لديه القدرة على أن يسلك إلى تلك العوالم، ولكن بشروط وضوابط تقدمت منا في ذلك الدرس. إحنا الآن بنأنا أن نعيد الأمور بصورة سريعة حتى تترابط الأفكار حتى نطبق ما بقي من العبارة. زين. فقلنا نفس ذكر القرآن لآيات تدل على التفكر والتدبر والتأمل، وأكو استدلالات عقلية في القرآن، هذا دليل آخر على جواز هذه الأمور وأن العقل لديه القدرة على هذه الأمور. بعدين قلنا أنه الدليل الرابع أن الكتاب الكريم ذم المشركين أنهم يؤمنون بآلهة لا برهان لهم عليها. إذن البرهان لو كان لهم برهان عليها معنى أنه ممكن أنه يؤمنون بهذه الآلهة، وبعبارة أخرى إذن يمكن إقامة البرهان على الآلهة ويمكن التعرف على الآلهة عن طريق البرهان، وإلا لماذا القرآن أنكر على هؤلاء الذين لا برهان لهم على الآلهة؟ إذن لو كان الإنسان لا قدرة له على إقامة البرهان في تلك العوالم، خو يقال له لا قدرة للإنسان على إقامة البرهان على الصفات الآلهة وخصائصهم ووجودهم، فكيف القرآن ينتقد هذه الظاهرة؟ أنت تنتقد أنه أنا أؤمن بآلهة لا برهان لي عليها وأنا لا قدرة لدي على إقامة البرهان فيما يخص الآلهة، وهذا المدعى مالتهم العقل ما عنده قدرة على أن يقيم البرهان على وجود الآلهة وخصائص الآلهة. فإذا كان كذلك كيف القرآن انتقد هؤلاء الذين يؤمنون بآلهة بلا برهان؟ خو يقال له إذا كان كذلك الأمر، خو يقال للقرآن هو أصلا أنا ما عنده قدرة على إقامة البرهان فيما يخص الآلهة، لا على وجوده ولا على صفاته. والحال أن القرآن لا عندما نهى ووبخ وزجر هؤلاء الذين آمنوا بآلهة لا برهان لهم عليها، إذن هذا نستكشف من خلاله أن إنسان لديه قدرة على إقامة البرهان في تلك العوالم. وقلنا فيما تقدم منا أن الضروريات في عالم المادة والضروريات والبديهيات في عالم المادة وفي عالم العالم المجرد واحدة، لذلك وهذا قلنا أمر ضروري لا يحتاج إلى برهان، لذلك قلنا الدليل اللي يصح هناك يصح هنا. زين، هذا تقدم منا فيما مضى في هذه الأمور. وقلنا بعد الدليل الخامس لو كان أنه المسألة مسألة السلف وغيره، وأنه حجتهم أن السلف لم يعتمدوا هذه الأمور ولم يخوضوا في تلك الأمور، قلنا ليس أحد من السلف أفضل من أمير المؤمنين عليه السلام، وبإجماع المسلمين أنه كان أعلمهم بعلم التوحيد وغيره، وأنهم كان من كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله، وهو باب مدينة العلم. فلترجع إلى سيرة أمير المؤمنين، لماذا ترجعون إلى سيرة غير أمير المؤمنين؟ هو من الصحابة ومن الخلفاء الراشدين عندكم ومن العشر المبشرين بالجنة، ما شئت فعبر، ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم. فإذا كان كذلك فلماذا تشكلون علينا؟ هاي مهم سيرة السلف، وكانوا خاضوا في هذه الأبحاث الإلهية المعقدة. زين، إذن الآن نطبق ما بقي من العبارة. ثم لو كان الخوض في البحث عما وراء المادة أمرا محظورا، فلما خاض القرآن في هذه المباحث ودعا جميع الإلهيين إلى سلوك هذا الطريق الذي سار عليه؟ قال سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال سبحانه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ترى في هاتين الآيتين أدق البراهين على التوحيد في التدبير بما لا يتصور فوقه، وسيوافيك تفسير الآيتين عند البحث عن وصف التوحيد. احنا راح نقف عند هاتين الآيتين هناك إن شاء الله تعالى في مباحث التوحيد، ونرى أنها تشير إلى معارف عالية. فإذا كان الخوض في هذه المعارف ليس من قدرة العقل، والعقل لا قدرة له على الخوض في تلك العوالم بواسطة البرهان العقلي، فلماذا القرآن يذكر هذه البراهين؟ بعد إن الكتاب الكريم يذم المشركين بأنهم يعتقدون بما لا برهان لهم عليه، ومن خلال ذلك يرسم الطريق الصحيح للإلهين، وهو أنه يجب عليهم تحصيل البرهان على كل ما يعتقدون في المبدأ والمعاد. قال سبحانه: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. بعد: ولو كان عمل السلف في هذا المجال حجة، يا مجال مجال التعطيل وعدم الخوف في هذه الصفات الإلهية، وهذا فهذا الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد خاض في الإلهيات في خطبه ورسائله وكلمه القصار بما ليس في وسع أحد غيره، ولأجل ذلك ترجع عليه كثير من المدارس الفكرية العقلية في الإلهيات، وعنه أخذت المعتزلة العدل والتوحيد والإمامية أصولها وعقائدها. فلا ندري لماذا تحتج سلفية العصر الحاضر والماضي بعمل أهل الحديث من الحنابلة والأشاعر، ولا تحتج بفعل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ربيب أحضان النبي صلى الله عليه وسلم وتلميذه الأول وخليفة المسلمين أجمعين. هذا همين من السيرة ومن السلف. قال العلامة الطباطبائي رحمه الله: إن للناس مسالك مختلفة في هذا المجال، مجال معرفة الله. فهناك من يرى البحث عن الحقائق الدينية والتطلع إلى ما وراء ظواهر الكتاب والسنة بدعة، والعقل يخطئهم في ذلك كما قلنا، والأدلة العقلية بعد ترفض هذا الكلام، والكتاب والسنة لا يصدقانهم كما مضى. فآيات الكتاب تحرض كل التحريض على التدبر في آيات الله وبذل الجهد في تكميل معرفته ومعرفة آياته بالتذكر والتفكر والنظر فيها والاحتجاج بالحجج العقلية ومتفرقات السنة المتواترة معنا توافق الآيات على أنه هذه الأمور مطلوبة، وأنه يمكن من خلالها أن الإنسان يسير ويستدل غيره. وهؤلاء هم الذين يحرمون البحث عن حقائق الكتاب والسنة، حتى البحث الكلامي الذي بناؤه على تسليم الظواهر الدينية ثم الدفاع عنها بما تيسر من المقدمات المشهورة والمسلمة عند أهل الدين. زين، عودة نظرية أهل الحديث في ثوب جديد. زين، نظرية أهل الحديث التي تقدمت منا، وهو أنه يقولون أنه إحنا المفروض ما نخوض في هذه الأمور. ما نخوض في هذه الأمور لماذا؟ قالوا الإنسان ما عنده قدرة أن يخوض في هذه الأمور، أو فلذلك الطريق الوحيد والنافذة الوحيدة التي من الممكن أن تفتح للإنسان ويفتح ينظر من خلاله هو الوحي. في العصر الحديث عاد لنا أيضا أهل حديث، بس ليس بأهل حديث، يعني أهل حديث بلا حديث لو جاز التعبير. هؤلاء يقولون الطريق الصحيح أو الوحيد لمعرفة هاي الأمور هو الطبيعة، نقصر النظر على الطبيعة ونفكر بالطبيعة ونباوع للطبيعة وخلص غير الطبيعة لا يمكن من خلالها أن نصل إلى تلك العوالم. فإحنا إذا أريد نطلع على تلك العوالم لابد من النظر في الطبيعة. واللي يتخذ غير هذا الطريق فهو إما ضال إما مبتدع، بعد ما شئت فعبر من هذه الألقاب اللي هي جاهزة لكل من يخالف أحد. زين، والكلام أنه هذا الكلام غير دقيق. القرآن نقول لهم صحيح يدعو إلى مطالعة الطبيعة ويأمر بمطالعة التدبر فيها، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وكثير من الآيات اللي دعت إلى التفكر في الطبيعة. لكن السؤال الأساسي والمهم أنه هل التفكر في الطبيعة فقط وقصر النظر على الطبيعة فقط وبالاعتماد على مقدمات عقلية وبالاعتماد على استدلالات برهانية، هل يستطيع الإنسان بمطالعة الطبيعة فقط أن يصل إلى تلك الحقائق العلوية وأن يعرف ما يتعرف على ما وراء ذلك العالم وشنو خصائصه؟ أكيد لا. غاية ما يمكن أن يصله من خلال التأمل والتدبر في الطبيعة أنه لهذا العالم أكو خالق مثلا لكل نظام، أن هذا نظام ولكل نظام منظم، مو هيك أقمنا البرهان، أن هذا العالم حادث ولكل حادث محدث، وهذا غايته. يعني بعبارة أنه غايته أنه من الممكن إذا تأملنا بالطبيعة أن نصل إلى أن هناك ما وراء الطبيعة، إما ما هي خصائص ما وراء الطبيعة فلا يمكن التعرف عليه. بتعبير المصنف غاية ما يمكن أن يوصلنا النظر في الطبيعة إليه أن يوصلنا إلى حدود ما وراء الطبيعة. يقول هنالك ما وراء الطبيعة، إما ما هي خصائص ما وراء الطبيعة، هل هذا اللي ما وراء الطبيعة له من يوجده أو لا، هل هو أزلي أو لا، هل هو قديم أو لا، هل هو علمه محدود أو لا، قدرته محدودة أو لا، هو قادر عالم، هي تمام، فاقد الشيء لا يعطيه، شوف أكو علم وقدرة موجودة في الكون، لكن مقدار علم أشقد هو ما يحدد الطبيعة، النظر في الطبيعة لا يحدد هذا المقدار، هو عالم وقادر لكن المقدار مال العلم والقدر ايش قد، هذا ما يحدد النظر في الطبيعه. ايش ما نظرنا في الطبيعه وكل ما تاملنا في الطبيعه لا يمكن ان نتعرف على خصائص العالم الربوبي، ولا يمكن التعرف على خصائص الله، لنفس الاشكال اللي اورد دول جماعه اللي يمنعون النظر في دول المعطله. شنو كان اشكالهم؟ قالوا هو النظر في الحس والحسيات لا يمكن من خلاله الإنسان أن ينطلق إلى ذلك العالم الماورائي. نفس الإشكال يرد، خو إحنا إذا الحس والحسيات نقتصر النظر عليه ما ممكن أنه نفهم الكثير من الآيات ولا نعرف على خصائص ذلك العالم الربوبي، لأن هذا عالم مادي وذاك عالم غير مادي، كيف نستطيع أن نتعرف على ذلك العالم من خلال النظر في هذا العالم فقط وبدون استخدام العقل وغيره؟ إذن قصر النظر على العالم المادي لا يمكن أن يعطينا خصائص ذلك العالم، وإلا أنت إذا تقرأ قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا شلون تفسرها بالنظر إلى العالم المادي؟ هو أكو في العالم المادي ليس كمثله شيء؟ هذا ما ممكن. فلذلك قصر النظر، احنا كلامنا في قصر النظر، التفتوا، كلامنا في قصر النظر على الطبيعة. احنا نشكل على هؤلاء الذين يقولون الطريق مو دولاك، جماعة الحنابلة قالوا الطريق الوحيد لمعرفة العالم الربوبي الوحي، هذول يقولون الطريق الوحيد هو أن تنظر في الطبيعة والمادة والتجربة وهاي الأمور، هاي الأمور من خلالها يمكن تتعرف على ذلك. نقول هذا كلام مجازف، هذا كلام غير صحيح، لا يمكن النظر في الطبيعة ومن خلال النظر في الطبيعة التعرف على ما وراء الطبيعة، لأنه كثير من الأسئلة ستبقى بلا أجوبة. والقرآن الكريم عندما يأمر ويطرح الكثير من الآيات يأمر بالتدبر بها والتأمل بها ومعرفته. قلنا ليس كمثله شيء، هو الأول هو الآخر الظاهر الباطن، هذا كيف ممكن تفسيرها على ضوء النظر في الطبيعة فقط؟ فبعد على هذا الكلام وإحنا إذا قصرنا النظر على الطبيعة لا يبقى أمامنا إلا خيارين، إما أن نقول بالتعطيل ونقول بعد لا يمكن معرفة العالم الربوبي والساحة الربوبية لنفس إشكال المعطلة، اللي هو شنو؟ أنه أنت كيف تنطلق إلى ذلك العالم الربوبي من خلال النظر فقط وفقط في عالم الطبيعة، هذا ما ممكن، أو هذا الطريق الأول أو لا. نقول يمكن ذلك بسلوك طريق العقل والاستدلال والبرهان الصحيح السليم. زين، فأمامنا طريقين، إذا تقولون قصر النظر على عالم الطبيعة راح نرجع إلى قول المعطلة، لأن عالم الطبيعة غايته وعلى تعبيرنا إذا نهض ممكن يوصلنا إلى حدود عالم ما وراء الطبيعة، إما ما هي خصائص عالم ما وراء الطبيعة لا يمكن معرفته، فسنكون من المعطلة. أو لا تقولون لا ممكن أن نعتمد على طريق آخر غير الطبيعة اللي هو العقل، وافترض بمساعدة الطبيعة مقدمات من الطبيعة وممكن أن ننطلق إلى معرفة الخصائص في ذلك العالم للأمور اللي ذكرناها فيما سبق. هذا ممكن. احنا لا ننكر أنه العلوم الطبيعية كلما تقدمت كلما تفيد نحن الإلهيين، وهذا تقدم منا قلنا هذا أصلا جوابنا على من يقول أن الدين هو وليد الجهل، قلنا لا هذا الكلام مردود، كلما تتقدم العلوم كلما يزداد معرفتنا، كلما يقدم لنا العلم مقدمات صغروية لإثبات أن الله تعالى موجود، لأنه هذا العلم كلما يتقدم نرى أن العالم عبارة عن نظام دقيق جدا ومتقن، وكل نظام يحتاج إلى منظم فيثبت المطلوب. فلذلك العلوم الطبيعية نعم تقدم لنا خدمة، نعم العلوم الطبيعية تفيدنا في هذا المجال، العلوم الطبيعية تخدمنا في هذا المجال، نحن نسلم كل هذه المقدمات ولا إشكال لنا في ذلك، لكن قصر النظر على العالم الطبيعي وجعل نافذة وحيدة هذا لا يمكن، لأنه يؤدي إلى مقولة المعطلة، لأنه كثير من الآيات وخصائص العالم الربوبي لا يمكن معرفته من خلال عالم الطبيعة لأنه ليس كمثله شيء، فما ممكن المقايسة. إذا قصرنا النظر على الأمور الطبيعية افترض التجربة وغيرها والنظر في الموجودات الطبيعية هذا وحد الطريق، هذا غير كافي ولا يؤدي إلى الغرض. نعم نستدرك بشيء، التعمق. طبعا قبل ذلك أنه إحنا هذول المعطلة كان شنو قلنا إشكالهم الأساسي، قالوا أنتم عايشين في العالم الحسي، وهذا العالم الحسي والمادي كيف تنتقلون إلى ذلك العالم، فلذلك الطريق مسدود. نقول أنه أيضا واحد من أجوبتنا عليهم أنه نعم إحنا نسلم كلامكم صحيح يا المعطلة فيما لو قصرنا النظر عليما على العالم الطبيعي وعلى الطبيعة لمعرفة ذلك العالم والساحة الربوبية، هذا الكلام صحيح وتام، هذا كلام تام وصحيح وما عندنا مشكلة به ولا كلام لنا فيه، لكن مع قصر النظر عن ذلك ومع قصر النظر في هذه الأمور هذا الكلام صحيح وتام. هاي من جهة. من جهة أخرى قالوا أنه إحنا أنتم البحث مالتكم المعطلة، البحث مالتكم يؤدي إلى البحث عن الذات الإلهية والطريق إلى الذات الإلهية مسدود. نقول ليس كل بحث في الإلهيات يؤدي إلى الذات الإلهية، شنو كل أبحاثنا تؤدي لابد أن تقود إلى البحث عن الذات الإلهية، خذ طريق مسدود عن الذات الإلهية. تنشفون علم الكلام كله قام على معرفة صفات الله أفعاله وأسماء، ما عدنا بحث عن الذات إحنا في 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 البحث الكلامي، هذا مردود يعني بعبارة منطقية، هذا الدليل أخص من المدعى. إذا كان الإشكال مالتكم تام فهو في خصوص المسائل التي يقود البحث فيها إلى الذات الإلهية، إما في غيرها من المسائل مثل البحث عن صفات الله أسماء أفعاله، فهذا هو الكلام والدليل هذا لا يتم، لأن دليلكم مقصور وين في المسائل التي تقود إلى الذات، البحث عن الذات الإلهية، وإحنا ما نبحث عن الذات الإلهية، أكو بحث عن الأسماء الإلهية والصفات الإلهية والأفعال الإلهية، وهذا دليلكم قاصر عن شمولها. زين إذن هذا اللي الكلام قلنا إلى هذا المقدار، أن إذن قصر النظر على الأبحاث على العالم الطبيعي هذا كلام غير صحيح وكلام ما ممكن المساعدة عليه والدليل لا يؤيده، وقلنا هذا يفضي إلى قول المعطلة. زين نعم تبقى مسألة وهو أنه التعمق في الأبحاث الإلهية وعلم الكلام ليس متاحا لكل أحد، هذا نسلم به. إذا إشكالكم على أنه هاي الأمور ما كل واحد ممكن يدركها فنحن نسلم، إما لماذا فما سيأتي الكلام عنه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.